الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 75 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو 5 من كتاب الجمعة، باب قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وفي السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن حصين ابن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وجاء في الرواية الأخرى قال: أنا فيهم. وجاء في الرواية الأخرى: لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان أن المتعين على الخطيب أن يخطب قائما، ولا يجوز له أن يخطب جالسا إلا إذا عجز عن القيام، إذ أن القيام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتعين أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات والمستحبات كل بحسبه ما لم يأتي صارف من الأمر المقتضي للوجوب أو الاستحباب إلى الخصوصية أو الإرشاد، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بها وليست هي في حد ذاتها شرع إلا إذا اقترنت بأمور شرعية، كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعضهم كان يتأسى به كمحبته للدباء، ومنهم من يتأسى به في لبسه ومشيته، ومنهم من يتأسى به في كثير من شأنه، وهم يؤجرون على محبتهم له ويؤجرون على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطبة داخلة في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك أنكروا على من خطب جالسا كما يأتي بيانه. فجاءت عير من الشام، أي عليها تجارة، فانفتل الناس إليها، خرجوا إليها، كل يبغي أن يأخذ حاجته، حتى لم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، منهم جابر وقبل ذلك أبو بكر وعمر. فأنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي ذهبوا إليها وتركوك قائما في خطبتك. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. قال: وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال: تنعقد الجمعة 12 رجلا، وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم من يشترط 40 بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام 40 فأتم بهم الجمعة. كل هذا من التكلف، وإلا فإن الجمعة تنعقد بمن عقدت به الجماعة، والقول 12 أو 40 حوادث عين لا تفيد الأمر بذلك، فكونهم جمعوا في قباء وكانوا 40 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا، ليس معنى ذلك أن الله أمر بهذا العدد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا العدد. جاء في بعض الروايات: إذا أقبلت سويقة، والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى، وهي الإبل التي تحمل الطعام والتجارة، لا تسمى عيرا إلا هكذا، وسميت سوقا لأن البضائع تساق عليها، وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم. أفاده النووي قال: القاضي وذكر أبو داود في مراسيل أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي انفض عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة. هذا غير صحيح، الصحيح أنها قبل الجمعة، هذا هو المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالسند المتصل: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، كلاهما محمد. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور، وابن المعتمر كان قواما، عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، عن كعب بن عجرة الذي أصابه القمل وفيها أنزل الله عز وجل كفارة ما يتعلق بمحظور الإحرام. قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، فيه إنكار المنكر على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. وأما حديث فلينصح سرا، الحديث ضعيف. قرر ذلك شيخنا مقبل رحمه الله وبينه في بعض أجوبته. وأهل السنة إذ ينكرون المنكر هم يحذرون من الثورات والانقلابات وما كان من شأن ذلك، إلا أن المنكر لا يرضى به أحد. فهذا صحابي يقول: انظر إلى هذا الخبيث، لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وبما يتعلق بحقوق أولياء الأمور. زد على ذلك أن أبي بن كعب قام خطيبا في المسجد فقال: إني لا آسى عليهم ولكن آسى على من أضلوا، في كلامه على بعض الأمراء الذين خالفوا بعض السنن. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يصل إليهم وأن يتكلم عندهم فهذا أحسن وأولى، لكن أحيانا قد لا تصل، وسكوت العلماء قد يؤدي إلى ظن الناس أن هذا سنة وأن هذا لا محذور فيه، ويمضي للخوارج وللحزبيين قولهم بأن هؤلاء علماء سلطان، مع أنهم بعيدون عن هذا الأمر. أهل السنة يتعبدون لله بطاعة ولي الأمر المسلم في طاعة الله عز وجل. والحق أن علماء السلطان هم علماء البدعة، إن أعطاهم سكتوا ومرروا له كل باطل، وإن منعهم غضبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا بايع رجلا لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا استدلال من كعب بن عجرة على أن القيام واجب، ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع قوله: واتبعوه. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. باب التغليظ في ترك الجمعة أي لغير عذر، ولمن هو ليس من أهل التخلف. فالذين هم من أهل التخلف أربعة أنواع ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والمريض والعبد والمسافر. والحديث مخرج في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، أظنه عند أبي داود. وأما بقية من تتعين عليه الجمعة فيلزمه الحضور، وإلا تعرض للوعيد المذكور في الحديث الآتي. قال بالسند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وابن مسعود عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، أيوة هو في خطبة الجمعة: لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات، الودع الترك، والجمعات جمع جمعة، ويقال جمعة السكون، أو لا يختمن الله على قلوبهم بحيث لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواها، وإذا طبع على القلب بران بالرأي أقصد ربما لا يعرف الحق، نسأل الله السلامة، ثم لا يكونن من الغافلين، من أهل الغفلة الذين تسلط عليهم الشيطان. وهذا خبر وقسم، والله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، فإن لم يفعلوا ذلك واستمروا على ترك الجمع ليختمن الله على قلوبهم. وهذا إذا تخلف عن ثلاث جمع قاصدا عامدا بغير عذر، كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا من إنذار الله له حتى ينتبه لنفسه. وهذا دليل على أن الأعمال تنقص بالمعاصي وترك الطاعات، فالمعصية قد تكون بترك المأمور وتكون بفعل المحظور، كما أن الطاعة تكون بفعل المأمور وترك المحظور، كما جاء في الحديث: فإنما تركها من جرائه. وفي هذا الحديث أنه لا يجب على الله فعل الأصلح بالعبد كما تقول المعتزلة ومن إليهم، فإن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد، فمن أعانه الله ووفقه وسدده على الطاعة تفضل عليه وأنعم عليه، ومن خذله الله وصرفه عن الطاعة لم يمنعه حقه. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الجبرية والقدرية ومثلهم الأشاعرة إن غلطوا في باب القدر غلطا كبيرا، فالمعتزلة ومن إليهم يوجبون على الله فعل الأصلح للعبد، وإلا كان ظالما على مبدئهم الفاسد من أنهم يوجبون على الله ما شاءوا. والجبرية جوزوا لله عز وجل أن يعذب من شاء بغير ذنب أو جرم، كما قال السفاريني رحمه الله، هذه من زلقاته: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا مذهب باطل ردي خالف قول الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وفي هذا الحديث أن الأمور بأسبابها، فالذي يضله الله سببه أنه لم يعمل بأعمال أهل الصلاح وأعمال الفلاح، والذي يهديه الله سببه أنه يمشي في طريق الهداية فيوفقه الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حتى الملائكة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. انظر، اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، ما قال اغفر للجميع، اغفر لمن تاب استغفر وأناب ورجع اقبله. وأيضا لازم سبيل أهل الصلاح. والغفلة يا أخوة إذا تسلطت على العبد فسد حاله ومآله، أولئك هم الغافلون، الكفار أشد الناس غفلة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعالج نفسه قبل أن تتسلط عليه الغفلة. الإنسان قد يغفل ساعة، قد يغفل يوم، لكن أن تستمر عليه الغفلة هذا سبيل هلكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي في فترة وجيزة، ربما يجهز جيش، يسعى في مصلحة مسلمين، يقضي حاجة محتاج، ومع ذلك يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فكيف بنا نحن وفي هذا الزمن المتأخر الذي كثر شره وقل خيره؟ وانظروا إلى ما فعلته كورونا بالعباد، كثير منهم تخلف عن الجمع والجماعات إما لقصد أو لمنع، ومع ذلك ضعف إيمانهم. يقول أحدهم والله أننا أصبحنا ما ندري أن هناك جمعة، وأصبح حالنا كحال النساء، يأتي وقت الصلاة ما عندهم ذاك الاهتمام والوضوء والتوجه إلى المسجد والمبادرة بالصلاة في أول وقتها. نعم المرض يحصل والرخص الشرعية تجوز، لكن هذه الأوامر العامة التي أدت إلى غفلة الناس وأدت إلى ضعف الإيمان أشد عليهم مما لو أصيبوا بالمرض وسلموا وعوفوا أو مات بعضهم. انظروا إلى اليمن، بفضل الله عز وجل عدد المرضى بالنسبة للدول ليس بشيء، وعدد الموتى ليس بشيء، والفضل لله وحده، ثم لعدم وجود هذه التحرزات التي تؤدي إلى أمراض نفسية وإلى أضرار جسمية. فالإنسان إذا قيل له ستموت خلاص يتخوف، يأتيه الهم والغم ويزهد في الزاد، والعلاجات ما عاد تنفع معه للهزيمة النفسية التي دخلت عليه. ولهذا يسن إذا دخلت على المريض أن تقول له طهور، ويسن أن يزار ويرقب في طول الأمل حتى لا يصاب بالملال، وكذلك تأتيه الغفلة ويتسلط عليه الشيطان، نفسوا له. فالحمد لله والله أنها نعمة لا بعدها ولا قبلها في هذا الزمن المتأخر بعد الإسلام، لا بعدها ولا قبلها. قال: باب تخفيف الصلاة والخطبة، أي من السنة. وبالسند المتصل حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني صلاته كانت متقاربة ما يطيل حتى يؤدي إلى ملال من خلفه، ولا كذلك في الخطبة يطيل حتى يؤدي إلى سآمة من يسمع، وفي نفس الوقت لا يقصر حتى لا يستفيد أحد ولا يخشع مصلي، ولكن بين الإطالة والتخفيف. وسيأتي أن قصر الخطبة ممدوح وطول الخطبة مذموم، وطول الصلاة ممدوح في الجمعة وقصر الصلاة مذموم، ولا أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خطبته بنحو سورة قاف، إلا أن الناس هداهم الله قد يتعجبون من هذا، وإلا لو التزم الإنسان بخطبة مثل سورة قاف إذا كانوا يتقدمون في الحضور يستفيدونها ويفيدون منها. انظر إلى ما سيأتي أن تلك المرأة حفظت قاف والقرآن المجيد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الجمعة، فهكذا كيف إذا كانت الخطبة 5 دقائق 10 دقائق 7 دقائق؟ يركز الخطيب فيها على المهمات ثم ينزل. لكن المشكلة الآن أن كثير من الناس لا يفقهون، لو قرأت عليهم سورة قاف سيخرج من المسجد ما هو داري أين الأمر وأين النهي وأين الوعد وأين الوعيد. الخطيب يبدأ ويعيد ويخرج بعضهم بشيء من الفهم، وأما بعضهم وكثير منهم الخطبة عنده إنما زيادة خير، لا يهتم بحضورها ولا الاستعداد لها، وهذا من ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، المؤمن يبكر ويغتسل ويمس من الطيب ويتسوك، وإن كانت فيه أمور تحتاج إلى إزالة كشعر العانة وشعر الأبط وقص الأظفار وقص الشارب أو حلق الشارب، كل هذا يبادر إليها بخلاف عوام المسلمين. والله ربما يتخلف عن خطبة الجمعة بقصد شراء القات، وبعضهم ربما تفوته الجمعة من أجل القات، وحين ذلك يقولون نحن ونحن ونحن، يتألمون من الواقع الذي هم فيه، وهم سبب البلاء الذي نزل بهم المعاصي، فإن المعاصي تذهب البركات ويضيق معها الصدور وتشتد معها الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، لأي شيء السبب؟ المعاصي. المعاصي والبعد عن العهد النبوي. أما إذا قرب الإنسان من العهد النبوي علما أو عملا أو واقعا فيرجى له الخير. انظر إلى الزمن الأول، الصحابة والتابعين وتابع التابعين كانوا خيرة الأمة، وفي آخر الزمان حين ينزل عيسى بن مريم وهكذا يكون المهدي فيقع الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقع البركات العظيمات ولا فتن، لا فتن في زمن عيسى بن مريم، حتى أن الأطفال يلعبون بالحيات والذئب مع الغنم. هل هناك أعظم من هذا؟ ذئب بجانب غنمه وهي في مأمن منه، وطفل صغير يلعب بالحية، ربما تارى يأخذ برأسها وتارى يأخذ بذيلها، وتعلمون الأطفال ما يقع منهم، ربما يعضها، وهو سالم معافى. ما السبب؟ إقامة حكم الله، إقامة حكم الله، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم التوحيد، والبعد عن البدع والمعاصي. هذه هي أسباب تكون بها سلامة الدنيا والآخرة. ونسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.